لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب وأبا الأئمة. ما خاب والله من تمسك بحبلكم، أمين والله من لجأ والتجأ إلى حصنكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء، ومسلوب العمامة ظلما والرداء غريب يا مظلوم. كربلا يمحي الزوار يا أبو علي، غريب يا مظلوم. كربلا يمحي الزوار يا أبو علي، رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي، لهفي لهفي على ابن لهفي على لهفي لسيدي موسى الكاظم سلام الله عليه. يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء، عراس بني النبي الهادي، لما سرى منها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد، تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. قد شتتوهم بين مقور ومأسور ومنحور بسيف عنادي، هذا بسامراء وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد، لهفي وهل يجدي أسى لهفي على موسى بن جعفر علة إيجادي ما زال ينقل في السجون معانيا يا ان عض القيود ومثقل الاصفاء يا قطع الرشيد عليه فرض صلاته يا قسرا واظهر كامل الاحقاد حتى إليه دس سما قاتلا يا أنف أصاب أقصى منية ومرايا وضعوا على جسر الرصا فتنعشه وعليه نادى بالهوان منايا يا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله في محكم كتابه الكريم وجليل خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدوا ما عملوا حاضرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. انطلاقا من هذه الآية الكريمة نتحدث عن إشكال يطرحه البعض في مسألة العدالة الإلهية، حيث أنهم يقولون أن الجزاءات الأخروية لا يوجد فيها تناسب بين الذنب والعقوبة، والأصل في الجزاءات وجود تناسب بين الذنب والعقوبة، وهذا الإشكال يعني ينسب واقعا الظلم لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، حيث أنهم يقولون هناك بعض الذنوب لها عقوبات لا تناسب الذنب، هذه العقوبة لا تناسب الذنب فيكون ظلم. يعني أوضح الفكرة، يعني نفترض بأن زيد من الناس ورمى بحصى في قارعة الطريق، فهل يجب أن يعاقب على فعلته أو لا؟ نفترض بأنه رمى هذا الحصى من أجل الإضرار بالناس عبثا، يعني ليست عنده أهداف، ليست عنده مطالب، وإلا الطرف الآخر حينما نقول بأن هناك زيد رمى بحصى ربما تكون عنده مطالب أو ما شابه، هذا مستثنى عن حديثنا باعتبار أن هناك بعض الإعلام يخلط واقعا الأوراق، يسمي مثلا الإنسان الذي يطالب بحقوقه، مثلا حينما نأتي إلى الشاب الفلسطيني مثلا الذي يطالب بحقوقه بوسائل مشروعة، تلاحظ بأن الإعلام يسميه ماذا؟ يسميه إرهابي، ويترك العفريت الأكبر يعبث في الأرض فسادا ولا يسميه إرهابي بل يسكت عن ذلك. إذن هناك تارة يحصل خلق في الأوراق، تسمية الباطل بالحق والحق بالباطل. نحن نضرب مثلا على زيد الذي يرمي بحصى في قارعة الطريق عبثا من أجل أن يضر الناس فقط، ليس عنده هدف آخر، هل يجب أن يعاقب على فعله أو لا؟ يقولون يجب أن يعاقب. لماذا؟ لأن العقوبة لازمة من لوازم الذنب، لا بد أن يكون لكل ذنب ماذا؟ عقوبة. ولكن الكلام ما هي العقوبة التي يجب أن يعاقب بها؟ الآن هو فلت، هو رمى حصى في قارعة الطريق، فأي عقاب يجب أن يعاقب به؟ هل يمكن أن يحكم القاضي مثلا أو الحاكم أو المسؤول مثلا يحكم على زيد بالسجن المؤبد لأنه رمى حصى في الطريق، أو لا يحكم عليه بالإعدام مثلا؟ لا يمكن ذلك، لا بد أن يكون الحكم يناسب هذا، ماذا يناسب هذا؟ الذنب. إذن الأصل هو وجود تناسب بين الذنب والعقوبة، ولكن ترى بأن الكثير من القضاة من الحكام من المسؤولين في المجتمعات البشرية واقعا يخالفون أو يتجاوزون الحدود. لماذا؟ لأنهم يأمنون العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فهذا القاضي إذا حكم على زيد الذي رمى بحصى في الطريق، إذا حكم عليه بحكم من الأحكام الثقيلة كالإعدام أو السجن المؤبد، هو أراد أن يقيم العدل فحقق ظلم، ماذا؟ ظلم آخر، لأن يجب هو أن يعاقب على هذا الحكم. فعلى كل حال أصحاب هذا الإشكال يقولون الجزاءات الأخروية ليس فيها تناسب بين الذنب والعقوبة. لماذا؟ قالوا هناك آيات في القرآن الكريم تنص على أن هناك أناس سيخلدون في النار، فهل فعلا هناك ذنوب يستحق صاحبها أن يخلد في النار أو لا؟ أو أنه ورد في جملة من الروايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد عن نبينا محمد ورد عنه أنه قال في قصة الإسراء والمعراج، أنه قال رأيت فيها، أي في إحدى السماوات، رأيت فيها نساء صمت آذانهم بمسامير من حديد وهن في العذاب الأليم. قلت يا جبرائيل من هؤلاء المتصرخون؟ قال هؤلاء السماعون للغيبة والنميمة. فيقولون هل يستحق الإنسان الذي يستمع للغيبة والنميمة، هل يستحق كل هذا العذاب؟ إذن هذا يعني ظلم، لا يوجد تناسب بين الذنب والعقوبة، فكيف نحل هذا الإشكال؟ كيف نجيب على هذا الإشكال؟ لاحظ، نطرح أقسام الجزاءات لحل هذا الإشكال. الجزاء الأول، القسم الأول، هو الجزاء الاعتباري، يعني القوانين الاعتبارية، القوانين الموضوعة من قبل الحكومات سواء مأخوذة من التقنين الإلهي أو غير الإلهي، يعني هذه القوانين الوضعية سواء مأخوذة من القرآن أو لا وضعتها الحكومات، هذه الجزاءات الاعتبارية ما هي فائدتها؟ ما هي فائدة هذه القوانين الوضعية التي تضعها الحكومة؟ يقولون هناك فائدتان. الفائدة الأولى هو الحيلول دون ارتكاب ذلك الذنب، يعني هذا الإنسان المذنب من أجل أن لا يعيد الذنب، لا يعيد هذه الجريمة، يجب أن ماذا؟ أن يعاقب على فعله. ومن أجل أن يكون هناك رعب في قلوب الآخرين الذين يفكرون في ارتكاب نفس الجريمة، فمثلا نفترض بأن هذا السارق حينما يكون هناك أناس آخرين يفكرون في السرقة، حينما يرون العقوبة وقعت على هذا السارق، ماذا؟ يصبح عندهم خوف، يرتدعون بسبب تلك العقوبة. إذن الفائدة الأولى هي الحيلولة دون ارتكاب الذنب. الفائدة الثانية هي تسلية المظلوم وإدخال شيء من السرور في قلبه. يقول علماء النفس الإنسان المظلوم تتكون عنده عقدة تسمى عقدة انتقامية، يعني يريد أن ينتقم ممن؟ يريد أن ينتقم من الظالم. دائما المظلوم يفكر بطريقة ينتقم فيها من الظالم، إذن هذه عقدة انتقامية عند الإنسان المظلوم. متى تحل هذه العقدة الانتقامية؟ بعدما يرى الإنسان المظلوم العقوبة وقعت على الظالم، تحل هذه العقدة. إذا لم تحل هذه العقدة ستؤدي إلى ارتكاب جريمة أخرى، يعني هذا المظلوم سيؤدي بجريمة أخرى ضد من؟ ضد ذلك الظالم. إذا لابد من وجود عقوبة إلى من؟ إلى كل ذنب سواء صغير أو كبير. فإذا لم تعاقب الحكومات المجرمين سيندفع الناس نحو الفساد والإجرام. إذا هذا القسم الأول هي الجزاءات الاعتبارية. القسم الثاني يقولون هو الأثر الوضعي، ويسمونها أيضا المكافأة الدنيوية. يعني هناك الكثير من العقوبات أو من الذنوب لها آثار وضعية غير مرغوب فيها، مثلا والعياذ بالله الزاني، أجارنا الله وإياكم، الزاني يصاب مثلا بمرض السيلان، شارب الخمر يصاب بتصلب في الشرايين. هذا التصلب في الشرايين هو ليس عقوبة وضعتها الحكومات، لا، يعني الحكومة لا تقول لشارب الخمر إذا شربت الخمر سأصيبك بتصلب في الشرايين، لا، هذا التصلب في الشرايين هو أثر وضعي، مكافأة دنيوية على هذا الفعل، وليس قانون وضعته الحكومات. إذن ليس له علاقة بتناسب الذنب مع العقوبة. يعني ليس من الصحيح أن نرى زيد من الناس يشرب السم مثلا ولم يسمع نصيحة الناصحين، حيث يقول له لا تشرب السم، هذا السم قاتل، لم يسمع الكلام، شرب السم لمدة دقيقة أو دقيقتين. فمن الخطأ أن نقول لماذا هذا المسكين شرب السم لمدة دقيقتين، لماذا يعاقب بالموت؟ ليس هناك علاقة بين تناسب الذنب والعقوبة، هذا أثر وضعي. الذي يضع يده في النار تحترق، الذي يشرب السم القاتل ماذا؟ يموت. إذن القسم الثاني أيضا هو ماذا؟ هو المكافأة الدنيوية، الأثر الوضعي، ليس له علاقة بتناسب الذنب مع العقوبة. القسم الثالث الذي يحل لنا هذا الإشكال هو العذاب الأخروي، حيث أنهم يقولون أن هذا العقاب، هذا العذاب لا يتناسب مع الذنب. العذاب الأخروي هناك رابطة اتحاد وعينية بين الجزاء وبين الذنب. يعني شنو اتحاد وعينية؟ يعني نفس هذه المعصية التي يقوم بها الإنسان في هذه الدنيا هي نفس هذه المعصية يراها في عالم الآخرة، في النشأة الأخرى يرى نفس هذا العمل. يعني ما يعطى للمحسنين بعنوان الثواب، ما يعطى للمسيئين بعنوان العقاب، هو ماذا؟ هو فقط نفس العمل لا غير. لذلك الآية التي بدأنا بها صدر المجلس ماذا تقول؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة، نفس هذا العمل الذي يقومون به يرونه في الآخرة. ولكن هناك فرق، أنهم في هذه النشأة في الدنيا يرونه بصورة تختلف عن صورته الحقيقية. يعني أضرب لك مثال، نفترض بأن زيد من الناس كان مسافر الآن، وهو في السفر أراد أن يرسل بعض الأغراض، بعض الحاجات إلى بلده، أخذ صندوق وضع فيه بعض الأغراض، حكم ذلك الصندوق وأرسله عبر البريد. الآن بعد أن يرجع من السفر ويفتح الصندوق ماذا سيرى فيه؟ نفس الأغراض التي وضعها. أيضا هذا العمل الذي نقوم به نفس هذا العمل نراه في عالم الآخرة، ولكن الفرق بين هذه النشأة أننا نرى العمل على خلاف صورته الحقيقية. يعني حينما نأتي إلى قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لاحظ الآية صريحة، يأكلون نارا، هم لا يأكلون أموال، لا، هم يأكلون نار ولكن لا يرونها على حقيقتها، يرونه مال أموال، ولكن في عالم الآخرة سيرونها على صورتها الحقيقة، كيف هي نار تلتهم البطون. أحد إذن أيضا نرفع هذا الإشكال بأن هذه القاعدة تناسب الذنب مع العقوبة، تناسب الذنب مع العقوبة ليس له علاقة في العذاب الأخروي في الجزاءات الإلهية أبدا. هناك اتحاد وعينية، أنت نفس العمل ترسله إلى عالم الآخرة، أنت الذي أسست وجعلت لك هذا العقاب، وبهذا يرتفع الإشكال. إذن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، هو ينهى الناس عن الظلم، وكيف يظلم الناس؟ لا أنه فقط ينهى الناس عن الظلم، بل أنه ينهاهم أيضا عن معاونة الظلم والظالمين. إنما نرجع إلى قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني حينما نقول ما معنى الركون ولا تركنوا، الركن ماذا يعني؟ الركن يعني الاعتماد على الشيء. لكن حينما نرجع إلى مثلا واجبات الصلاة، نرى بأن هناك واجبات تسمى واجبات ركنية وواجبات غير ركنية. واجب ركني يعني ما يكون هناك زيادة ونقصان في هذا الواجب سهوا أو عمدا، يقولون تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه واجب ركني، يعني تعتمد الصلاة عليه. الصلاة قائمة على هذه الواجبات الركنية، بخلاف الواجب غير ركني مثل القراءة مثلا، قراءة واجب ولكن غير ركني. فلو نسى مثلا الإنسان القراءة سهوا يقولون له صلاتك صحيحة، لأن هذا الواجب ليس من الواجبات التي تتقوم عليه الصلاة، بخلاف مثلا تكبيرة الإحرام، المصلي يصلي ثم يقول أنا لم أذكر مثلا تكبيرة الإحرام، يقول لم أكبر، يقول له صلاتك غير صحيحة. سواء الآن أنت عالم جاهل، يقولون صلاتك غير صحيحة، لأن هذا الواجب واجب ركني. إذن الواجب الركني أو الركن ماذا؟ هو الذي يعتمد عليه. فحينما نقول الركون إلى الظالم، يعني الذي يجعل يعني يعتمد على الظالم ويكون عنده ميول في قلبه إلى الظالم أيضا. لذلك يقسمون الركون إلى ثلاثة أقسام: الركون النفسي، يعني مرة ترى بأن هذا الإنسان يعتمد على الظالم وعنده ميول نفسي، عنده حب إلى ذلك الظالم. لذلك ترى الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه حينما كان يخاطب صفوان، ماذا يقول صفوان الجمال؟ يقول له: يا صفوان، كل شيء فيك جميل إلا إكراؤك جمالك لهذا، يقصد هارون الغير رشيد. كل شيء فيك جميل إلا إكراؤك جمالك لهذا. يقول صفوان: سيدي يا ابن رسول الله، ما أكريته أشرا ولا بطرا، وإنما أكريته إلى هذا الطريق، يعني طريق الحاج، يأخذ جمالي ويذهب بها إلى الحاج، وهو طريق طاعة، ولست أنا القائم بهذا العمل، وإنما يذهب معه الغلمة. فقال له الإمام سلام الله عليه: أولا يقع كراؤها عليه؟ قال: بلى. قال: أولا تحب أن يرجعوا من السفر حتى يعطوك أجرتك؟ قال: بلى. قال: إذن أنت ممن تحب بقاء الظلمة. إذن الركون النفسي هو أن يكون هناك اعتماد على الظالم، ويكون هناك أيضا حب وميل إلى الظالم. وهناك ركون ديني، ركون الديني غالبا ما يكون، يعني لعله غالبا ما يكون في رجال الدين، حيث أنهم يطمسون بعض الحقائق الدينية، يخفون بعض الحقائق الدينية، ويشوهون بعضها من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء الظالم. هو يعلم بأن هذا الحديث، بأن هذه الآية لها معنى أو ما شابه، ولكن يغير معاني بعض الحقائق الدينية من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على رضا الظالم. وأشد أنواع الركون هو الركون الديني، حينما تشوه الصورة، صورة الدين، وتشوه وتزيف أيضا الحقائق الدينية من أجل إرضاء الظالم. هذا أشد أنواع الركون. الركون الثالث وهو الركون الدنيوي، وهو حينما يقوم الإنسان بإعانة الظالم، يقوم بأي عمل يكون فيه تقوية إلى الظالم، يعني يعني مرة أن الإنسان يدخل إلى مجالس الظالم، ومرة تسأله تقول له لماذا تجالس هذا الظالم، لماذا أنت تضع يدك مع الظالم، يقول نعم أدخل معه من أجل أن أقضي حوائج بعض المؤمنين، اعتبار أنه هناك استثناء. مرة يكون دخولك وبقاؤك مع الظالم من أجل خدمة المؤمنين، وتكون أنت أيضا قادر على ذلك. لذلك نرى أن الإمام موسى الكاظم أيضا سلام الله عليه يخاطب علي بن يقطين، ماذا يقول؟ يقول له أضمن لي واحدة أضمن لك ثلاث، أضمن لي أنه لا يدخل أحدا من الموالين إلى قصر الخلافة إلا وتقضي حاجته، أنا أضمن لك أنه لا يمسك حديد أبدا، لا يضلك سقف سجن أبدا، لا يمسك الفقر أبدا. لاحظ، إذن الإمام كان يريد من علي بن يقطين أن يضل مع هذا الظالم من أجل قضاء حوائج المؤمنين، وقد كان يقوم بذلك الدور فعلا. ولكن مرة أنت لست قادر على أن تقضي حوائج المؤمنين، أنت فقط عندك بعض المصالح الشخصية تبقى مع الظالم، وحينما تسأل تقول أنا أجلس مع الظالم من أجل قضاء حوائج المؤمنين، النتيجة أنك لست جالسا من أجل قضاء حوائج المؤمنين. ومر حتى لو كان هدفك قضاء حاجة المؤمن وأنت لا تستطيع أيضا على ذلك، أنت تعلم بأن بقاؤك مع هذا الظالم ليست لك القدرة على قضاء حوائج المؤمنين. إذن هذا الركون ماذا؟ ركون ديني، حينما يقوم الإنسان بعمل يقوي فيه الظالم. إذن كان الإمام سلام الله عليه من جملة من الروايات، من جملة من الحديث الواردة عن الإمام سلام الله عليه، يتبين أنه كان يسعى في قضاء حوائج المؤمنين، كان ينهى عن الجلوس مع الظلمة. أحد الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا حينما أرسل له الخليفة العباسي المنصور، حينما يدخل المدينة ويستقبله ويهابه التجار وكبار القوم، يرسل برسالة إلى الإمام جعفر الصادق يقول له لماذا لا تخشانا كما يخشانا الناس؟ يقول له الإمام سلام الله عليه ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس عندك من الآخرة ما نرجوه منك. يقول له تصاحبنا لتنصحنا. يقول له الإمام أيضا سلام الله عليه الذي يريد الدنيا لا ينصحك، والذي يريد الآخرة لا يصحبك. فهارون الغير رشيد لعنة الله عليه حينما رأى دور الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، وهذه الثورة التي فجرها الإمام الكاظم، هي ليست ثورة عسكرية، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يقم بثورة عسكرية، وإنما قام بثورة معنوية عقائدية. ولذلك هارون كان يخاف من مكانة الإمام، كان يحسده على هذه المكانة ومحبوبيته بين الناس، فكان يشعر هارون بأنه جالس على كرسي مهزوز، فلذلك أراد أن يأخذ البيعة إلى أولاده الأمين والمأمون المؤتمن، وإذا به يأمر كبار الشخصيات أن يذهبوا إلى مكة ويخبرهم بأنه سيقوم بمؤتمر عظيم من أجل أخذ البيعة إلى أولاده. وإذا بهارون يفكر بأن الإمام موسى الكاظم إذا كان حاضرا سيفسد هذه المهمة، يفسد عليهم الأمر، كيف يمكن للناس حينما يرون الإمام موسى الكاظم سيرون بأن الخلافة تتمثل في الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، هو المؤهل إلى منصب الخلافة. فإذا رأوا وكان الإمام موسى الكاظم موجودا فيمتنعون من المبايعة، لذلك اضطر هارون من اعتقال الإمام سلام الله عليه. فبعد أن دخل هارون مع يحيى البرمكي إلى المدينة، يحيى البرمكي كان يحدث أحد أصحابه، يقول له أظن أن هارون سيأمر باعتقال الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. قال له وكيف علمت ذلك؟ قال حينما دخلت معه مسجد النبي صلى الله عليه وآله لذكره، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. وقف على القبر وجعل يقول هارون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم، إني ألتمس منك العذر لأنني مضطر على اعتقال ولدك الإمام موسى الكاظم. وفعلا في اليوم الثاني أمر هارون أن يعتقل الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. دخلوا عليه وهو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فلم يمهلوه أن ينتهي من صلاته، جروه وهو يصلي. التفت الإمام إلى قبر جده الرسول صلى الله عليه وآله، نادى السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جداه، انظر إلى أمتك ماذا كيف تتصرف مع أولادك. فعلا أخذوا الإمام إلى سجن عيسى بن جعفر، بقي الإمام في سجن عيسى بن جعفر، ثم نقلوه إلى سجن آخر، سجن الفضل بن الربيع. طيب تتساءل لماذا كانوا ينقلون الإمام من سجن إلى سجن آخر، لماذا لم يبقوه في سجن واحد؟ يقولون لأنهم كلما وضعوه في سجن أصبح مدير السجن من المتعاطفين، من المحبين، من المريدين للإمام سلام الله عليه. فعلم عيسى بن جعفر، رأى بأن الإمام سلام الله عليه إنسان زاهد عابد منقطع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كانت تلك الأبواق العباسية كانت كلها كذب في كذب، حيث أنهم كانوا يعلنون إلى الناس بأن الإمام موسى الكاظم طالب للخلافة. قال هذا الإنسان إنسان زاهد عابد، وإن كان يطالب بالخلافة لا لأنه يحب الدنيا، وإنما من ناحية تكليف شرعي لا أكثر. فلذلك هارون حينما بعث برسالة إلى عيسى بن جعفر سرا، رسالة سرا، يخبره بأن يدس السم للإمام سلام الله عليه فيتخلص منه، فأبى عيسى بن جعفر، قال لا يمكن أن أرتكب هذه الجريمة النكراء، وإذا لم تأخذ الإمام من سجني سأطلق سراحا. وفعلا أخذ الإمام من سجن عيسى بن جعفر وسلمه إلى يد الفضل بن الربيع. هنا حينما تقرأ في التاريخ وتسمع بأن عيسى بن جعفر امتنع من قتل الإمام سلام الله عليه وقال أنني لا أرتكب هذه الجريمة النكراء، أصبح من المحبين من المتعاطفين مع الإمام سلام الله عليه، إلا أن هذا لا يدل على أنه تشيع، لا يدل على أنه أصبح من المحبين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه في رواية أخرى نسمع بأن عيسى بن جعفر كان يدعو ويأمر هارون بقتل الإمام موسى الرضا سلام الله عليه. في خطاب من عيسى بن جعفر كان يقول لهارون، كان يقول له لا تنسى حلفك ويمينك. ماذا حلف يمين هذا هارون؟ كان يقول وحلف يمينا بأنه يقتل من يدعي الإمامة بعد الإمام موسى الكاظم. فالآن عيسى بن جعفر يخاطب هارون يقول له لا تنسى يمينك في أنك تقتل من يدعي الإمامة بعد الإمام موسى الكاظم، وها هو الرضا يدعي لنفسه الإمامة. يعني كأنه يحث الهارون على قتل من؟ على قتل الإمام موسى، على قتل الإمام علي بن موسى الرضا. لاحظ، إذن حينما نقول بأنهم تعاطفوا مع الإمام وأخرجوهم من سجن فلان، هذا لا يدل على أنه تشيع وأصبح من المحبين للإمام، لا، نعم تعاطف وما شابه. بعد أن انتقل إلى سجن الفضل بن الربيع، أيضا الفضل بن الربيع جعل يخفف على الإمام، حتى أن جواسيس هارون بعثوا برسالات إلى هارون، قالوا بأن الإمام يعيش في سجن الفضل كضيف ليس سجين. وأخرج أيضا الإمام من سجن الفضل بن الربيع وسلمه إلى يد الفضل ابن يحيى البرمكي. وبعد ذلك أيضا أصبح الإمام في سجن الفضل بن يحيى البرمكي، الفضل أيضا جعل يخفف على الإمام سلام الله عليه. فعلم هارون فغضب على الفضل بن الربيع، تقول لي الفضل ابن يحيى البرمكي، هنا تسأل تقول لماذا غضب على الفضل ابن يحيى البرمكي ولم يغضب على عيسى بن جعفر، مع أن عيسى بن جعفر تعاطف مع الإمام، الفضل بن الربيع تعاطف مع الإمام، سهل على الإمام في سجنه، لماذا لم يغضب عليهم وغضب على الفضل ابن يحيى البرمكي؟ كيف يمكن لعيسى بن جعفر وهو والي تحت يد الخليفة هارون كيف يمكن له أن يعصي أوامر الخليفة؟ تسأل أفعلا يمكن له أن يعصي؟ نقول نعم، هناك علاقة نسب بينهما، يعني كان من أبناء عمومته. هذا عيسى بن جعفر هو أخ لزبيدة زوجة هارون، يعني كان حينما يخالف أوامر الخليفة كان بالإمكان ذلك. يعني على كل حال، أيضا حينما نقول بأنه غضب هارون على الفضل بن يحيى البرمكي وعلى يحيى البرمكي، في بعض الكتب تقرأ فتقول بأن سبب غضب هارون على البرامكة حيث أنه شدد عليهم بعد ذلك، مع أن يحيى البرمكي هو وزير لهارون، ولكن تقرأ بأن سبب غضب هارون على البرامكة أنهم كانوا يتساهلون مع الإمام سلام الله عليه، كانوا يخففون على الإمام في سجنه، وهذا ليس واضح واقعا، هذا ليس واضح. لماذا؟ حينما نقول لأنهم كانوا يتساهلون مع الإمام ويتعاطفون مع الإمام غضب عليهم هارون، هذا غير واضح، باعتبار أن هناك روايات أيضا أخرى حينما نقرأ سيرة الإمام الرضا يقولون بأن هناك رواية قال بأن الإمام الرضا في يوم عرفة كان يدعو على البرامكة، يعني إذا كانوا يتساهلون كانوا من المتعاطفين من المحبين للإمام، لماذا يدعو عليهم الإمام الرضا؟ الإمام الرضا سلام الله عليه يقول كنت أدعو الله سبحانه وتعالى على البرامكة على ما فعلوه في أبيه. إذن سبب الغضب ليس واضح أنهم لأنهم يتساهلون ويتعاطفون مع الإمام، ربما هناك أمور أخرى. على كل حال، هذا ما ورد في التاريخ. المهم أن الإنسان حينما يقرأ رواية روايتين لا يصدر أحكام يعني متسرعا فيها، وإنما ينبغي عليه أن يطلع على روايات عديدة ويستخلص منها بعض الأمور. فعلى كل حال، نقلوه إلى سجن الفضل بن يحيى البرمكي، غضب عليه هارون حينما تساهل مع الإمام، وإذا بيحيى البرمكي وهو وزير لهارون حينما رأى غضب هارون على ابنه الفضل، في يوم من الأيام جاء إلى هارون، كان جالسا مع وزرائه، وإذا به يقف خلف هارون ويهمس في إذنه، يقول إن كان ابني الفضل قد أذنب فهو قد تاب من ذنبه، وأنا مستعد أن أقوم بأي أوامر تأمروني بها. أحد جعل يتملق على هارون، استجاب له هارون وأمر بتسليم الإمام موسى الكاظم إلى يحيى البرمكي، فأخذه يحيى البرمكي وسلمه إلى من؟ إلى سجن السندي بن شاهك. طبعا نسب إلى أمه لأنه ابن زنا، شاهك هي أم السندي، فنسب إلى أمه لأنه ماذا؟ ابن حرام. لذلك المنصور حتى تعلم من أين جاء السندي بن شاهك إلى العباسيين، المنصور كان يخاطب أحد جلسائه وكان يشتكي له ضعف وزرائه وحجابه، فقال له اشتري قوما من اليمامة فإنهم يربون الملاقيط، يعني الذين يلتقطونهم ليس لهم آباء، يربونهم أهل اليمامة، اشتري قوما منهم. فاشترى السندي بن شاهك ورباه عند العباسيين وعلمه على الحقد على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبقي الإمام في سجن السندي بن شاهك، وإذا بهم يفكرون في حيلتين، في مؤامرتين يتخلصون فيها من الإمام، يشوهون صورة الإمام، فأجمعوا على أن يشوهون صورة الإمام سلام الله عليه، فخططوا أن يدخلوا امرأة فتاة حسناء جميلة على الإمام في داخل سجنه، بصفة أنها خادمة تخدم الإمام سلام الله عليه. هم يعلمون بأن الإمام سلام الله عليه معصوم، لا يمكن أن يرتكب الفاحشة، لكن تفكيرهم الشيطاني أوحى لهم لعل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الإمام من وحدة في السجن بعيد عن الناس، إن قاوم في الأيام الأولى لعله يفقد مقاومته ويرتكب الفاحشة مع هذه الفتاة الماجنة. هكذا أوحى لهم تفكيرهم الشيطاني. فعلا أدخلوا فتاة ماجنة جميلة على الإمام سلام الله عليه وجعلت تغري الإمام في سجنه، إلا أن الإمام كان منشغلا عنها بصلاته بدعائه بسجوده، وإذا بهم حينما ذهبوا ليروا نتيجة هذه المؤامرة رأوا هذه الفتاة الماجنة تحجبت وفرشت سجادتها خلف الإمام سلام الله عليه. يعني بدلا أن يؤثر إغراؤها على الإمام أثرت عبادة الإمام على هذه الفتاة الماجنة. فعلم هارون بأنه ليست له حيلة إلا أن يتخلص من الإمام جسديا، ولأنه أوكل الأمر إلى يحيى البرمكي، وإذا بيحيى البرمكي يأخذ سما ويدفعه إلى السندي بن شاهك، وإذا بالسندي بن شاهك أيضا يأخذ ذلك السم بعد أن ضيق على الإمام في سجنه وكثر عليه الحديد، وإذا به يجعل ذلك السم في بعض حبات التمر فقدمه للإمام سلام الله عليه، ما إن أكل الإمام من ذلك التمر المسموم جعل يتقلب يمينا وشمالا، جعل يكابد السم جرعة بعد جرعة، أما من مناد وإماما، أما من مناد وسيدا، جعل الإمام يعالج ذلك السم وهو في تلك الطامورة وحيدا فريدا، إلى أن أسبل يديه ورجليه وعرق جبينه وسكن أنينه، أما من مناد وإماما ومصيبتا، قرأ الإمام شيئا من القرآن وفاضت روحه الطاهرة، أيوا سيدا عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. فبقي الإمام أول يوم في السجن، وبقي في اليوم الثاني، يعني ثلاثة أيام بقى بلا غسل ولا كفن، في اليوم الأول في السجن، وفي اليوم الثاني في دار الشرطة، وفي اليوم الثالث على جسر بغداد، وكانت الناس وقوف ينتظرون خروج الإمام سلام الله عليه، وإذا بهم يرون جنازة محمولة على أربعة من المحامير مقيدة بالسلاسل والأغلال، أما من مناد وسيدا، ويا قلب دوب يا دمع عيني تفجع للي غضب سجن الرجيس قلبه مفطى ما شاف بالدنيا ولا ساعة هني سرداب مظلم جرعيب كاس المني وفي السجن ما يعرف نهار من العشي هضموا صبر قلبات فطر والصبر مر وامر الطاغي تشيل بن جعفر حما شالوا الجنازة ولا مشيت خلف رجاجي وعلى الجسر دبوا وبرجل زناجي وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى ويا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقي يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيد على حمامي الأربعة وتبكي لحالتها العد وحول سليمان صاروخ من سمع ذاك وقال خبروني ايش صار يرضى برحب الفضاء قال واللي عالجسر صوبين كلهم ينظروا عدهم جنازة حجا زمددا ويتفرج قال جيبوها بعجل ليا ترت زلزل قال جيبوها بعجل ليا ترت زلزل لكم هذا من بيت النبو وأبيدهم حتم القضاء أيوا سيدا أيوا إماما نسوى وزلم طلعين يشيعن جسد واليهن ويلوق من النساء على الإمام ويلوق من النساء على البيت حنتها وبواجيها ترى وحش الجنازة تصير إذا ما حد بكى عليها والكاظم عليه شقت حزنها ولطمة النسوة لكن الحسين سلام الله عليه لا رجال لا نساء زينب سلام الله عليها وقفت تخاطب القوم أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب أجابها ابن سعد قال بلى يا زينب ولكن أبعدي عنه النساء والأطفال أبعدت النساء والأطفال وإذا بعشر من خيل الأعوجية والله شفنا اليموت يجيه دفان شي يسويها والله شفنا اليموت يجيه دفان يحفر قبر ويفصل أجفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان يا تلعب عليه الخيل يا ميدان
يا رسول الله لو عاينته يا الله تقبل عزائنا شافي مرضانا أيد علمائنا الباقين ارحموا الماضين جماعتي الحاضرين فضهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم أدم عليهم هذه النعمة لإحياء ذكر الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالطاعة قائمين ولا تجعلنا سارا في أيدي الظالمين اللهم بحق صاحب هذا اليوم الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج غريب السجون اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم شافي كل مريض اللهم غير سوء حالنا إلى حسن حالك يا كريم اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا يا الله يا الله يا الله وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح جميع الشهداء والعلماء نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات على الله.